بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
هنا تبارك وتعالى وأعان، ففي هذا المجلس إلى أن ينتهي رمضان سنتحدث عن موضوع تعددت فيه المواضيع، وهذا الموضوع المتعدد المواضيع أسميته بوارق الهدى، بوارق الهدى، ويتعلق بمعرفة الرب الخالق وبمعرفة المخلوق العبد وبالأسباب التي توصل إلى هذا الخالق وتميز هذا الإنسان عن باقي المخلوقات وما هي المهام التي كلفه الله عز وجل بها ومن قام بها وأداها ومن تركها وخالف أمر الله عز وجل فيها، وكذلك عن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل بين فترة وأخرى وانقسام الناس في متابعة الأنبياء، وأيضا الفرق التي انشقت وخرجت عن الأنبياء، وأيضا ختام الأمر بخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات وجعل دينه باق إلى قيام الساعة ونسخ بدينه جميع الأديان، وأيضا من هي الفرقة أو الطائفة التي باقية وستبقى إلى قيام الساعة على الحق، ومن هم المخالفون الذين خالفوا هذا الصراط المستقيم. هذا موضوع طويل، يعني قد جمعته في كتاب واسميته بهذا الاسم، اسمه بوارق الهدى، ولكن حينما نتكلم في درس أو تذكرة سنأخذ مقتطفات، يعني مواضيع ووقفات نتكلم فيها عن هذا الموضوع الإجمالي الكبير. فأولا، من هو الرب الذي نعبده؟ هذه المسألة الأولى. غالب الخلق لا يعرفون الله عز وجل، وإن عرفوه عرفوه حينما تخطر لهم فكرة بأن يروا نعمة أو يقعوا في ضيق أو يرى نفسه في مأزق فيناجي، مناجاة عبد عاجز وقع في مأزق ثم سرعان ما ينسى ولا يفيق. فإذا عرف العبد ربه حق المعرفة وعرف من هو الإله الذي يعبده لا ينفك عن عبادته أبدا، ولذلك جميع المخلوقات غير المكلفين جميعهم بلا استثناء يعبدون الله عز وجل، لا يخالفونه ولا يعصونه طرفة عين. ولذلك لما وصف ربنا عز وجل ملائكته الذين هم خزان النار قال عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذكر هؤلاء لأنهم في موطن يعني يرون بأنفسهم الملائكة أقوام يرون أقواما يعذبون ويلقون في النار ويسمعون صراخ واستغاثة من أقوام يعذبون في النار، منهم من الأغلال في أعناقه، ومنهم من وضع ساقه إلى رقبته، ومنهم من يشوى جلده في النار فيصير فحما ثم يعود، ومنهم من تلغه الحياة والعقارب وهم يستغيثون. قال عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الغوث مصيبة يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فإن كان هؤلاء الملائكة الذين يسمعون صراخ المعذبين ويرون الأهوال في النار ولا يرقون لهم، بل قال عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل الخلق على هذا الطريق، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وشاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يخلق مخلوقا عجيبا فريدا من سائر المخلوقات. أراد أن يخلق هذا الإنسان مميزا عن باقي الخلق، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت لو تأملت صورتك وقصتها على جميع المخلوقات المرئية، أنت مقارنة بالطاووس، مقارنة بأي كائن قط، ترى أن خلقك فريد بديع يختلف عن باقي المخلوقات في أحسن تقويم. السؤال هنا علامة استفهام: لماذا؟ وترى أن الله عز وجل ميزك بميزة ما تميز بها مخلوق قط، العقل الذي تدرك به الأشياء وتستطيع أن تستعمل هذا العقل في أمور قد تصل إلى ما لا منتهى، حتى تقف عندما يوقفك الله فقط، أن هذا خلاص ممنوع آخر شيء، كما قال عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ناطحات سحاب، عمارات، اختراعات، طائرات، صواريخ، أقمار صناعية، دنيا، أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أين الرب؟ يقولون هذا كل شيء باستطاعتهم أن يحركوا، يجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، ويفعلون أي شيء في هذا الكون، وظنوا أنهم قادرين على هذا. فإذا بالملك عز وجل ينهي هذه الحياة، لأنه لا يحق لأحد أن يكون مع الله عز وجل أبدا. أتهم أمرنا ليلا أو نهارا. فأيها الحبيب، من هو الرب الذي نعبده؟ قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة على المنبر فخطب ثم قال: يضع الجبار السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، والبحار على إصبع، وجميع المخلوقات على إصبع. ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك،
أين الجبابرة؟ قال ابن عباس: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهز يده هزة، ليس بالمثلية ولكن تقريب المسألة، أن كل هذا الكون بما فيه في قبضة الجبار، يقول أنا الملك أنا الجبار، أين الملوك أين الجبابرة؟ فإذا عرف العبد ربه حق المعرفة لا ينفك عن عبادته أبدا. ولذلك ربنا عز وجل حينما خلق هذا الإنسان تعجبت الملائكة من هذا المخلوق، مخلوق عقله يحكمه وعقله يسيره، إذا تفلت هذا العقل أفسد في هذه الأرض، بل جعلها عبارة عن أرض صحراء جلحاء، عمها الفساد والظلم والعياذ بالله. فلما ربنا عز وجل أراد أن يخلق هذا المخلوق تعجبت الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ مخلوق عقله يحكمه، هذه مصيبة، يعني قد يفسد الأرض. يعني الآن أمريكا تهدد البشرية، كنا من حوالي تقريبا 40-50 سنة كان هناك معسكران، المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، وكلاهما يهدد الآخر، وكنا نسمع بين الفينة والفينة أن هناك أزرار عند الاتحاد السوفيتي، إذا داس أحدهم على الزرار خسف بأمريكا إلى البحر، وعند أمريكا زرار إذا داس أحدهم خسف الاتحاد السوفيتي في باطن الأرض. ثم تحولت هذه الحرب إلى حرب باردة، وصارت الأرض جميعا في قبضة الإمبراطورية الأمريكية، وصار هؤلاء الآن لا هدف لهم إلا تحقيق الإبادة الشاملة لأصول هذا الدين، يريدون إسلام على طريقتهم وعلى ما غيروا من دين النصارى ودين اليهودية وباقي الأديان. فربنا عز وجل في كبريائه وعظمته لما قالت الملائكة هذا قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق هذا المخلوق ليصطفي منه أقواما هم الخلص. منذ آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة سيكون منهم حتى ولو فرضا واحدا، يكون على العهد الأول الذي أراده الله عز وجل وأقسم به أن يكون من الموحدين من القائمين بأمر الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. وربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام ابتلاه ليريه ضعفه وعجزه، وليعرف آدم ويعلم مواطن الضعف فيه فيحذر هذا. فربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة، قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكان أول البلاء وأول الاختبار لآدم المخلوق الذي جعل الله له عقلا يميز فيه وبه بين الأشياء وميزه بهذا العقل عن باقي الكائنات أنه يفرق. ولذلك هذا العقل من أعظم نعم الله في هذا الإنسان، ولا يكلف العبد إلا به، الطفل غير مكلف، إذا بلغ إلى مرحلة التمييز دون مرحلة البلوغ الكلي، لا للجسم ولكن للعقل، غير مكلف، لا يكلف إلا بتمام نضوج العقل، وبه يترتب عليه أن يحاسب على الحلال، يحاسب على الحلال وعلى الحرام. هذا العقل مهمته التمييز الواضح الجلي بين الأشياء. ولذلك لو أن الإنسان بلغ وعبر سن التكليف واعترض عقله عارض، كان ذهب عقله، أصابه حالة من الجنون، سقط عنه التكليف، ولا يحاسب إلا على الفترة التي كان يعقل فيها، حتى ولو كان من أقوى الناس وأشجع الناس وأجمل الناس، طالما ذهب العقل فلا تكليف. ولذلك بعض الأغبياء من بني آدم عبدوا العقل وجعلوا العقل هو الإله، العقل هو الذي يحدد للعبد الحق والباطل، الخير والشر، وهذا مستحيل. فربنا عز وجل ما خلق هذا الإنسان وجعل له العقل إلا ليميز بين أمر الله عز وجل وبين نهيه، إلا أن يعرف بوضوح واستبصار الطريق إلى الله عز وجل، وأن يعرف الطرق التي تحيل بينه وبين السير إلى الله سبحانه وتعالى. فأول مرحلة ابتلى الله بها آدم بعد خلقه أن أسكنه الجنة، وهنا أراه عظيم نعمه، فكلا منها حيث شئتما، كل شيء في هذه الجنة حلال، لا يحرم عليكم شيء فيها أبدا، ولا تقربا هذه الشجرة، إلا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ودائما يا أخوانا أي بلاء لا يكون إلا بعد نعمة، لأن غالبا البلاء يكون بالسلب. ترى إنسان يعني يدعي أنه يسير إلى الله عز وجل، أنه من الأتقياء، أنه من العاملين، أنه من الملتزمين إلى آخره، هذا نعمة، هذه نعمة، فيبتليه الله عز وجل ببلايا، إن كان صادقا قلبه يثبت ويمضي، وإن كان كاذبا انصرف. قد يبتلي الله عز وجل بالنعم بالعطاء، يسبغ على العبد نعما عظيمة من الدنيا، ترى الدنيا فتحت فتحا عظيما، ثم بعد ذلك ماذا فعل بهذه النعم؟ استعملها في غير طاعة الله عز وجل، فيبتلى بالسلب، أو يبتلى بإسباغ النعم حتى يعظم الله عليه الحجة ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. كذلك باقي أنواع البلاء، فغالبا البلاء لا يكون إلا بعد نعمة، فكلا منها حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بدأت الفتنة وابتلاهم الله عز وجل بإبليس فوسوس لهما، وبدأ الحوار بين إبليس وبين آدم وزوجه، لما أراد الله عز وجل من ابتلاء آدم ليريه نعمة أخرى عظيمة. فكل ما يبتلى به هذا العبد في هذه الحياة إن عقل خير، الخير خير والشر خير، وربنا عز وجل لا يريد لك الشر أبدا. فدار الحوار، ظل إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أنتوا عارفين الشجرة دي مشكلتها إيه؟ إن الله عز وجل حجب عنكما هذه وفيها أمران: الملك الكامل أن تكون ملوكا في الجنة، هم فعلا ملوك لكن ملك أعلى. الخلد، لا يكتب عليكم الموت. وأي إنسان في هذه الحياة يطلب الأمران، الأمر الأول أن يكون ملك الملك، والأمر الثاني لا يموت، الخلد. أوقعهما في محنة عظيمة أيضا، وقاسمهما يعني حلف بالله. وأيضا آدم بفطرته السليمة ما صدق أن أحدا يحلف بالله كاذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم بعد ذلك بدأ بقى إيه؟ يعني يحنن نفسه إليهما، فدلاهما بغرور. طيب دوق، طب قرب منها، طب شم ريحتها، طب حاول كده جرب. فدلاهما بغرور إلى أن أوقعهما في المعصية. هذه بلية. بمجرد أن وقع في المعصية بدت لهما سوآتهما، يعني عاقبهما الله عز وجل بكشف العورات. ثم أهبط من الجنة، وده هو العقاب العظيم والبلاء بعد الذنب. ودائما أي إنسان عاقل حينما يفكر في الوقوع في معصية لابد أن يذكر ذنب الأب الأول أو ذنب الأبوان. بلاش الأب الأول، دائما نتجنى على آدم، والمشكلة مع الاثنين آدم وحواء الزوجة والزوجة. ما هي المشكلة؟ أن وقع عليهم هذا العقاب العظيم، يعني سلب النعم جميعا. يعني مثلا مش بقوا في ركن في الجنة أو تحت شجرة، أبدا، سلب الملك كله وهبط إلى الأرض دار الشقوى ودار البلاء. وأيضا ذاق ما خاف منه. كانوا خايفين في الجنة من إيه؟ اللي خلاهم كانوا من الشجرة، عدم الملك والموت. ففي الدنيا لما نزل ذاق ذل الوحدة والفقر والعري، وأيضا كتب عليهم الموت. في بعض الأثار الماضية أن آدم عليه السلام يعني لما ظهر عاريا وزوجه عارية تفرق حياء من أحدهما للآخر، وظل 40 سنة لا يلتقيان. وقيل بأن آدم عليه السلام هام، وما ترك بقعة سار عليها إلا ودموعه تسيل. حتى قال بعض المفسرين لو أن دموع آدم في 40 سنة لأجرت نهرا، دموع مستمرة من هذا الذنب وهذه المعصية. بعد 40 سنة كلم الرب الملك الكريم الرحيم الودود يا آدم، هو هائم يجري في الأرض، أتفر مني؟ أفاق آدم على صوت الملك، أتفر مني يا آدم؟ قال لا، بل حياء منك. الذي دفعني إلى هذا الفرار الحياء. بمجرد انظروا إلى يعني ضعف العبد ومسكنته، مجرد أن كلم الرب آدم أحس بالأمان. مجرد سمع كلام الله عز وجل خلاص أمن. قال ربي أرأيت إن تبت وأنبت أتغفر لي؟ يعني ممكن ذنوبي تمحى؟ فقال له الرب عز وجل نعم، ولذريتك. هذا الأمر باق أيضا في ذريتك، أن من أذنب منهم ذنبا يغفر الله عز وجل له. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه، لولا أن الله رضي عليه ما تاب عليه، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. ولذلك هذا الذنب كلما وضعه العبد أمامه، ذنب الأبوين هو ذنب بسيط، فخرج من الجنة. نحن كم فينا من ذنوب، كم فينا من تقصير، بل ربما وصل بعضنا إلى الكبائر والعياذ بالله، ويشعر بحلم الله عز وجل عليه. لما لم يعاقبنا الله كما عاقب الأب الأول بمجرد المعصية؟ بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة ثم هبط إلى الأرض. فلما لم يفعل بنا ربنا هذا ونحن نذنب بالليل والنهار؟ بل لو عد أحدنا الدقائق لوجد أن الذنوب في الدقائق لا تعد. لماذا؟ لما أراد الله عز وجل من عمارة هذه الأرض؟ ولما جعل هذا البلاء قائم إلى قيام الساعة؟ الجنة والنار. فمن ثم أخر الذرية بالعقاب. قد يقع العقاب في الدنيا وقد لا يقع. يعني ممكن إنسان يفعل ذنب. أعرف أحد الأفاضل مرة أذنب ذنب بسيط، كان خارج من الجامعة الكلية، هو يقول هذا أذنب ذنب بسيط في نظره، وماشي في قشرة موز، راح متزحلق نزل عليها جاله غضروف، قعد 3 شهور يتعالج، كانت سببا في هدايته والخير كله له. قد يحدث هذا، وبعض الناس قد يذنب ذنوبا كبارا ويتغابى ويظن أن الله لا يراه وأن الله لا يطلع عليه لجهله من هو الله. ودي أعظم مصيبة قد يبتلى بها العبد، أن الله عز وجل يمهله ولا يهمله، وأن الله مطلع عليه. وربنا على العهد الأول إن تاب وصدق بتوبته رده. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فصار الأمر عند آدم وذريته أن آدم لما عصى وتاب غفر له، وكذلك الذرية. ولما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم تعجب، كيف يسجد لمخلوق دونه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فربنا عز وجل أخرجه أيضا، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وصارت اللعنة لإبليس ولذريته. ودي طبعا شوف جريمة إبليس، لما تكبر عن أمر الله عز وجل صارت الغواية في إبليس وفي ذرية إبليس إلى قيام الساعة. فكل الشياطين من ذرية إبليس جميعا في النار، وكل ذرية آدم جميعا إن استقاموا وصاروا على العهد الأول في الجنة، ومن عصى منهم وتاب وأناب غفر الله له. ويمكن نسمع هذه الآية الجميلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.